احنا عند اللواء الخامسة من طريق سيري بن أبي أنيس عن عدي عن يزيد عن أبيه أو عن يدي عن عدي عن البراء. دي الرواية الخامسة في طرق حديث البراء. ورواية زيد بن أبي أنيسة رواية زيد بن أبي أنيسة عن عدي عنه به. أخرج أبو داود بالعز المذكور والنسائي وابن الجارود والطبراني والحاكم والبيهقي وابن حزم في المحلى كلهم من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي ابن عمرو الرقي عن زيد بن أبي ثابت عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي عن يزيد عن أبيه به يعني الحديث. ولفظه أصبت لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبي. انتبه من الألفاظ دي. فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. فقوله طبعا هذه اللفظة مرت حديث سابق وقلنا الودي غريبة من طريق وكيع مع مجموعة روه وجاء من طريق أحمد ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع والاثنين رواياه عن وكيع. طب أنا هقول مين محمد أحمد سبق الكلام فيه ابن أبي شيبة مثله وكيع يعني كلهم جبال من يتحمل التابعة هنا. ف يعني لفظة غريبة من هذا الوجه إذ المخالفة جاءت على وكيع ومن طريقي خالف الجماعة في هذه الزيادة فاستغربناه هناك. لكن اللفظة جاءت هنا أيضا من طريق زيد ابن أبي أنيسة عن عدي. فالطرق هناك ضعيفة أصلا لأن هنا الطريق إسناده ظاهره الحسن وبرضه هي غريبة لأنه الحديث كله مداره على يزيد ابن البراء عن أبيه أو عن البراء مباشرة. فذكر في إسناد هذا اللي هو ظاهره الحسن من طريق علي ولم وذكرت من طريق ضعفاء سبقا. فاللفظة في حد ذاتها غريبة من هذا الوجه اللي معنى منك انت انا منه صوت ضعيف وان كانت من طريق وخيا ويقول اختلاف على احمر حتى نزل طريق علال فده طريق والاسناد كله من طريق اشعر. اما هنا فهو من طريق عدي وعنه زيد ابن أبي أنيسة وزيادة جاء هذه عند الجميع اللي انه وجه الاستغراب عبيد الله بن عمرو الرقي ده وان كان من الثقات اللي له اوهام وروى له الجماعة. ركز معه في المأخذ ده. زيد بن أبي أنيسة ثقة برضو من رجال الجماعة اللي انه له افراد له بعض حاجات كده يعني يقول لك اخذت لك بعض حاجات كده بيأتي بفرائض عجيبة. فلذلك انا مش مستريح لهذه الزيادة هنا واخذ مالي ان كل الطرق مع بعضها والمجموعة ده كله اللي ممكن تمشي في شهادة المتابعات لأنه برضو اللفظة دي اللي عليها الإشكالية وهي على حكم دقي يعني أنا مش مستريح لها. لأن عبيد الله بن عمرو الرقي وإن كان من الثقات فهو له أوهام شيخه اللي هو زيد برضو له بعض الانفرادات والغرائب أدي صورة علامة. طيب وذاك قول الإسناد ظاهره السلام كإسناد من غير التكات العللية دي، ما أقدرش أضعفه كإسناد، ما أقدرش ولا أي أحد يضعفه بأي حمل الأحوال، لأنه الرجال موثقون. بعض التكات العللية في الراوي لا تجعل من أي أحد إلا أن يكون متجرئا أن يضعف الإسناد في لفظة فيها كلام يعني صعب القبول أو أن تقطع بسلامتها على أنها جاءت من طريق سالم غانم لا شك فيه. وذلك أنا قلت هو إسناد حسن من هذا الوقت، لأن اللفظة دي فيها غرض من هذا الوقت. اللي أكد إيه في نهاية الصفحة عندك صفحة 137 ده أنا بعدت الإسناد ده أصلا في آخر الصفحة، مكتوب عندك انفرض الطحاوي بإسناد غريب جدا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر الجعفة عن يزيد براء عن أبيه. هو ده أصلا أنا حطيت زيادة كتبتها عندي هنا الآن لما برجع الورق مرة تانية امبارح علشان أكمل ببقية المجلس اللي وصلك بالليل من طريق عبيد الله ابن عمر الرقي. عبيد الله ابن عمر الرقي عمر مش عمر عبيد الله ابن عمر الرقي عن زيد عن جابر الجعفي. يبقى هنا عبيد الله بن عمر اللي هو الرقي عن زيد ابن ابي هنيسة المشهور في الرواية عدي، مداره كله على عدي اللي هو ابن ثابت. جاء في الرواية دي اتشال عدي وتحط جابر الجعفي، طبعا دي لا شك في بعدها أبداً بأي حال من الأحوال، ولذلك قلت بسرعة ليك جداً. طب مين مسؤول هنا بقى أقدر أحمله؟ وهو واحد من الاثنين، لا عبيد الله ابن عمر رقي لا إما شيخ زيد ما أبو نيس. هذه فكرة العلل هنا، وجود جابر هنا خطأ، وجابر متروك وهي الحديث حاله مش طبيعي. ده في بحث قديم كان قابلي أقول للشيخ محمد عوض بارك الله فيه يوم أن كان المسجد قبل الجاح اللي مرة من قديم، وده اللي هو الجرع العمل عندنا في هذه المجالس، وده اللي قرره حافظ ابن حجر في مصادره الأخرى غير التقريب. فالذي يعول على التقريب دوما بيجعله ضعيف وبس، إلا إن هو رجل أشنع من هذا فهو متروك واهن وعلى إثر هذه لا يعول على هذه الرواية. لكن هذا الإسناد بهذه الطريقة بتجعل في قلبي من قبول الزيادة هذه ريبة أيضا. فعلى كل حال الطريق السادس بقى اللي هو من طريق من رواية عبد الغفار بن القاسم عن عدي بها أيضا أخره أحمد، بل حدثنا يحيى ابن أبي بكي حدثنا عبد الغفار بن القاسم حدثنا عدي بن ثابت حدثنا يزيد بن براء عن أبي قال لقيت خالي. لقيت الخال بقى هنا خال، واحنا قلنا بقى خال عم هم أصحاب. اسمه ايه؟ اسمه الحارث بن عمرو أو غيره مش هيضر معانا. الخال العم مش هيضر، اسمه مش يضرني اللي هم أصحابي. وراح للنبي القصة كله راح وقابل وقال كلهم مجمعون على القتل أو ضرب الرقبة. ليه؟ عشان نكح زوجة الأب محرم وعلى ذلك فقس فدين حكم. كلهم متفقون على هذا الحكم. ده اللي بيعنيني بعض الاختلافات السطحية بقى اللي هي يعني الضرر فيها لا يجعلني أقدح في الحديث من أصلي، لا، لأن المقصود أن الرواية كل مجمول على المقصود منها نكاح امرأة الأب والحكم فيه. جاء هنا عبد الغفار بن القاسم ذكر ابن المكن لقيت خالي ومعه راية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من بني تميم. اللفظة دي لم تأتي إلا من هذه الرواية، ولذلك هي مستغربة قطعا. أيضا تزوج امرأة أبيه من بعده، ثم طبعا هي ده المقصود من الرواية هيكون من بعده. فأمرنا أن نقتله نفس المطلوب ونأخذ ماله، قال ففعلوا. ده ابن أحمد اللي هو عبد الله يكن بأبا عبد الرحمن، قال ده في الرواية بتاع التبيه. قال أبا عبد الرحمن اللي هو ابن أحمد عبد الله ما حدث أبي عن أبي مريم عبد الغفار اللي هو ابن القاسم هذا إلا هذا الحديث لعلته لفظ بني تميم غريب، وأحمد روى الحديث من طرق أخرى، ما فيش الكلام ده. نأخذ المال برضو جاءت من هذا الوجه عند أحمد، نأخذ من طريق قرشة أيضا. وده عبد الله بن أحمد بن حنبل طبعا ده من الثقات، لم يخرج له من الستة إلا النسائي، وهذا إسناد واهن لأجل عبد الغفار بن القاسم اللي هو ابن مريم الأنصاري، وده رفضي متروك الحديث. قاله أبو حاتم والنسائي والطرخوتي. قال ابن المديني كان يضعه الحديث. هنا بقى ربما يجي بعض إخواني يقول طيب ما أحمد هو خرج في المسند مطلوب ورافضي وابن 60 و70، وبعدين مال الإمام ابن حجر عمل كتاب الزب عن المسند وقل ما فيش مطلوب ولا وضع. كلامه صح. ليه أنا قلت كلامه صحيح؟ معايا؟
ما حضرتش يا نعمة، ما حضرتش.
النكتة هنا ايه؟ هيبقى الرد ايه؟
معلش انا شيخنا كده
بقول الان اللي هو كتاب الحب حجر الذب عن مسلم، ان بيقول مسلم مفيش فيه مطروق ولا وضاع.
رد على ابن الجوزي في ان في القول المسدد في الذب عن مسند الامام احمد ان المسند ما فيهوش احاديث، ما فيهوش كذاب او وضاع.
ايوه
تمام. بس انا في نقطه شفتها يعني
هو
في نقطه ان جابر الجعفي طبعا موجود في المسند، يعني روايته موجوده في المسند، وطبعا الراجح فيه ان شاء الله ان هو متروك. تمام. فهل هنا نقول ان ابن الجوزي له وجه في هذا القول؟ والحارس الاعور مثلا برضه نفس القضيه ومتهم بالكذب.
لا خلي بالك ما هقول لك جزئيه مهمه. اولا بالنسبه للي معانا اللي يجيب على هذا السؤال المطروح عبد الله بن احمد، صح؟
نعم.
في الجزئيه دي ما حدث أبي.
نعم. واحد شيخنا الشيخ.
نعم.
يبقى الشيخ، يبقى المقصود الشيخ، الشيخ أحمد.
يبقى ما حدث أبي عن هذا إلا. صح.
نعم.
يبقى هنا إداني نقطة جميلة جدا. ليه هنا حدث؟ يبقى ما فيش الذي وليه؟ يبقى هنا علشان ما تحطش في عداد المحدود يوم احمد.
تبرئة يا شيخنا. تبرئة
أحسن تبرئة. أقول قبل البعث أنت تعلم جماعة دول من بغداد.
نعم.
طيب وأنت تعلم إنه جابر الجعفي
تزكية شعبة والثوري له.
نعم
تزكية شعبة والثوري له.
حلو. طب وبعد ما ده القبيج بحتاج الشعبة وبعد كده ممكن تكون أعراضه على الرواية عنه.
حصل.
وأنا أديك عشرات الروايات وأنت مرغمس في الأمور دي.
أيوه حصل يا شيخ.
فلما تبين لهم أعرضوا زي بالضبط اللي هي الجزئية اللي معانا دي الآن اللي أنت أنا بستهدي دلوقتي أو ذلك أنت عندنا خلق عديد. أنت أفرت أنه
صحيح
احنا عملنا فيه بعد.
نعم والحارس الأول كذلك
الحافظ ابن حجر عليه يعني نقول فيه هنقول فيه نزاع انه نعم. حاله كان غامض كان غامض فاللي روى عنه وكشف عنه اتكشف له الحال اعرض عنه واللي ما كشفش له الحال ما زال على حالته. حلو. طيب القليله اللي انت قلتها الان انا حطيتها فايده هي في شعبه. شعبه قال لم ارى احفظ منه. ده من شيوخ مين؟
من شيخ شعبة.
جميل. مين اللي يرد عن صبري وأنس وإخوة المجموعة اللي أنا ذكرته؟ قال الدارقطني، قال أبو داود أئمة علل.
نعم.
قد مستحيل شعبة. هو مش يتكلم في شعبة، ده شعبة بيفتش عن الرجال.
صح.
فما أنا مستحيل في شعبة، لكن عيب في الشيخ اللي وقع شعبة في الطبة اللي هو مين اللي روى عنه
شعبة.
اللي هو الشيخ المعلوم اللي انت ذكرته
انه اظهر خلاف
الحقيقة اللي هو معنا الان.
نعم.
الله يرضى عنك. هيجي قدام شعبة يقول له شيخنا وسيدنا مولانا وحبيبي وتربيتي وكل شيء.
صح.
وظهر له بعض اسانيد وبعض جمهور يغمم، لكن اللي بيغمم لازم يجيش فيه. صحيح.
نعم.
غالبا ترى هذه المعرات في الضعفاء وفي المتروكين والوضعين والروافض الملاعين محتاج فيهم ايه الطرق دي. فمن هنا ادرك كتبوا ليه وعلى شعبة. شعبة جابها وسيرته معروفة في الرواية انتخاء الرجال. فيقول خفي على شعبة امره. يعني شعبة لو عرفه والله ما أبدا شعبة
هيتركه
عليه وعلى كل الرؤية.
فعلا شيخنا هيتركه صحيح زي ما ترك غيره.
وابو داود قال طالب علم الحديث والعلل انه ما ينجرفش وراء الكلمة اللي تقال لسيما بعض المعاصرين اللي هم معلومتهم او بحثوا في الميدان العمل محدود ويتكلم يقول بشعبة جابر روى عنه سقار وأعلام دي بالزكي. لا ما زكوش زكي ده. وعندك القرائن سؤالات ابن أحمد لأبيه بعد ما يكون عرفه أحمد يا أبتي أروى عنه قال لا دي اشتب عليه بقى بح كان زمان وجابر مش يطبق الكلام ده عن أحمد في عشرات صالح ابنه وعبد الله.
نعم. وعبد الله
بالضبط. كل دي قرائن محفوظة جدا لطالب العلم المنتشر بعلم الحديث والعلل بغاية الأهمية. دي نكت ضرر. فلا تغتر بمصدر أو تغتر واحد معاصر قال لك كلمة نخشها من أي مكان أو شيء أبدا. ولذلك اللي بيدخل الميدان العملي في العلل والرجال وعنده فطمة الكلام اللي إما والنظر في الروايات اللي معانا فيه الآن من خلال الفقه المقارن اللي هو الغابة اللي احنا عمالين يعني تهين فيها دي يبدأ في الوقفات الخطيرة دي لما يترتب عليها من آثار مهمة في جانب البحث العلمي اللي هو اللي احنا ماشيين عليه والحمد لله. فدي النقطة. برضو الحد الأول نفس النظام نفس القصة تمام. فهم من هنا يكون عندنا فطنة في أثناء الرواية وأثناء المخالفة، ولا نقترب مثل بمثل هذا الكلام. ده تعقيبا سريعا على النبذة اللي قالها الشيخ الصفحة 138. يبقى احنا هنا 138 على اسم الرواية السابق، وإن كانت كلها بأسانيد ضعيف عدا إسناد زيد بن أبي أنيسة مع ما في متنه من غراب. قال البخاري في تاريخ ابن العز المذكور ترجمة كذا، قال الحارث ابن عمرو ويقال له أبو بردة. انتبه بقى اللي جاء الروايات اللي أتت مرة الحارث مرة أبو بردة مرة كذا، أدي إلا إما هيشوفونا الأمر دي ومشتمل عند أي مشكلة. قال الحارث بن عمرو ويقال له أبو بردة، هذه الروايات أظهرت أو جاء بالكنية والرواية سماته زي ما سبق. ويقال أبو بردة قال البراء الخال، ركز بقى، ويقال عم البراء دي أو دي، يبقى صورة النقل مش هتضر معاه بحاجة. المهم ان هو أبو بردة الحارث قد كناتي أو باسمي هيبقى جميل، هو الخال هو العم زي ما قلت. الاختلاف هنا مش هضرين ولا شيء. والمعروف أبي بردة اللي هو هانئ ابن ميار، ولذلك وده اللي صوب الدرقوطني صوب كلمة الخال، وإنه أبو بردة ابن ميار كما جاء به الرواية، يبقى هنسميه أبو بردة وبس. أبو بردة ابن ميار هيسميه الحارث ابن عمرو اسمه، أو نسميه هاني ابن ميار كما ما ومعنى الآن اللي هو الأنصاري، وده في العلل للدارقطني أيضا. يبقى قال البخاري قال الدارقطني قال ابن حجر بقى لي رحمه الله قال أبو بردة ابن ميار هو البلوي حديث أنصار صحابي، بس للي يهمني صحابي. قول بقى أبو بردة سمي هاني سمي الحارث، اختلف في الاسم والكنية ما علينا، انه المهم انه هو صحابي وروى له الجماعة. واسمه هاني، هاني او هاني على كلا الضبطين، ده كان محافظ بحجر وكيل الحارث ابن عم. طبعا لكل مخال الوقت اللي جات قيل ده قيل ده، بينظر بحل الرواية بقى في التواريخ الوردة عنده، يبدأ يقول اللي جاء فيه وإيه اللي بيصوب من خلال المجموع التي حفظها الحافظ رحمه الله. وقيل مالك ابن هبيرة، طبعا موقفناش على الرواية أيضا، وده قلت هذا الأخير غريب، يعني بعض الصبر الرواية كلها موقفنا، ربما تأتي رواية أخرى عنه يقول لك أنه وقيل مالك ابن هبيرة، لكن بالنسبة لبحسين بن إذن الآن ده مستغرب. مالك لم يحدث أي أحد لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح أنه قال مالك ابن هبيرة، وذلك أنا استغرب قلت هذا الأخير غريب. يبقى هنا اتلم الشمل في الخال والعم بالكنية، المهم أنه كلهم متهمات أبيه، وإن حكم الأكل هيبقى الإشكال في كيفية الأكل، ولماذا يقتل؟ هيقتل حدا أم رجما؟ دي جاي سريعا إن شاء الله بنحاول لم الدور، وجاي سريعا في نهاية المسألة كما سبق كما خدت لك بالأكل. الطريق الثاني ده بقى أصل الطرق وأنجح الطرق في الوقت البراء، يعتبر شاهد اللي سبق على محل الاتفاق بينهم. من طريق أبو الجان الجرجاني عن البراء به، ده أخرجه أحمد بن العز المذكور، قال حدثنا عثمان بن محمد حدثنا سعيد بن عبد الحميد اللي هو ابن قرد، وده ثقة صاحب كتاب تغير بآخر ده فوهم من حفظه. بدي الترجمة سريعا مع كل واحد كده، لما بحط دي يبقى في كلام هيجي على اسمه على غير العادة في العمل. ده اللي هو جبنا عبد الحميد اللي هو ابن قرد صاحب الكتاب، كتابه معتمد. تغير الحفظ بالاخذ. الاخذ ما لاش عنده ضابط. اللي يكشفها العلة. دي النكهة بقى اللي بنقيها بالمقاط. ما لاش ضابط عند الاخذ. عاش كم سنة اتغير امتى من كم سنة الله اعلى. اللي يضبط الحفظ والاتقان بالعرض على الكبار
مشغولين
في الباب احسن. عشان كده لا بد من صب المرويات زي ما احنا ماشيين الحمد لله. فواهمه من حفظ لكن كتابه مضبوط. قال عبد الله بن احمد وسمعته انا من عثمان. يبقى ده من زياده احمد من زياده عبد الله هنا الان. يبقى عبد الله هنا والده رحمه الله ورحمه عبد الله ورحمه عبد الله هنا. قال وانا سمعته من عثمان. يبقى التقى مع وليد مين في شيخ. وعثمان ده اللي هو ابن ابي شيبه ثقه حافظ له اوهام. ودي من زيادة عبد الله بن احمد على المصر. واخرجه النسائي في الكبرى بالعبد المذكور. قال حدثنا محمد بن قدامه اللي هو المصيصي عن جرير. طبعا دي فردة على غير المألوف بس ليه انا فردتها للي جاي. محمد بن خرام المصيصي ابن اعين وده ثقة ثبت. تغير ايضا باخره. بحاول اجيب تمام كلها فيه عشان ناخد منها دروس درسا تلو الاخر. ثقة ثبت خلاص جميل. لما تأتي في اشكالية او في علة او شيء تبدأ كلمة غير باخرة دي بقى. نبدأ نجيب اسناد سالم جانم امن تيجي حتى كده في الاسناد تيجي حتى في المات نفتش بقى بالمقاط مين يشمل دي. اخرجوا احمد بالعزل المذكور والحاكم والبياقي معرفة سنوة الاثار من طريق الزباط ابن محمد ابن عبد الرحمن القرش. ده ثقة تمام ضعف في الثوري خاصة. الحمد لله مش معانا الثوري هنا. يبقى انا جبت لك ده ايضا كلطيفة. هو ثقة يبقى نافع انك الله. لما يأتي في الرواية سفيان يبقى هنا نقول هنا الرابي له حالتان في نفسه في عموم رواياته لانه في فلان خاصة بيأتي عنه براحة. ليه هنا بقى النكهة والتفرق بين تلميذ يجالس شيخه على الدوام أو في الطبقة الأولى تفوت منه بعض المجالس يبدأ يتحط في ترتيب التلاميذ وأحبابي كل شهر مرة كل شهرين مرة يبدأ تأتي بغرائب منه. إيه اللي حصل في الدرس يا شيخ أنس؟ كل أنا حصل كذا كذا. أصبح بيأخذ عن شيخي أنس بالوقت اللي هو أنس. طيب أنا أسأله المعلومة هو بقى بقوة حفظه والذاكرة ينقل عن الشيخ اللي هو أصل مفروض تلميذه خد عنه المعلومة بواسطة هنا من طريق أنس أو الشيخ محمد عبد الحافظ أو الشيخ أحمد أو الشيخ فلان من إخوان الفضلاء. يبدأ ياخد المعلومة لبست في دماغه كلمة غير المراد أو فهم على غير المراد فيرويها عن صبري كما كأنه سمعها من صبري. انت متخيل المنظر؟
جاي نعم شكرا.
نعم
مركزين معي في النقطة دي؟
ايه شكرا مركز.
يوم يجي صاحبك ده بيقول يا عم ده فينه لا 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 يقول صبري لا ما قالش الكلام ده امال ايه بيقول لا لا ما قالش الكلام ده حق هو مخطئ. يوم يأتي بكلمات غريبة عجائب زي ما احنا مثلا بنشوف اليوم مثلا بعض الهنبقة مثلا بشيخ مشهور وحضر له مجلس 2 3 4 5 10 من نقاط المجالس ويوم هو راح رمى نفسه على ايه على الشيخ ويبدأ يفتات على الشيخ او يعلو بين الناس على انه هو من كذا. لا طب خليك يعني خلي عندك شيء من الرجاحة وما تفتئتش على شيء بأشياء غريبة جدا مستغربة هتكتشف عند طلبة العلم وعند الشيوخ اللي هم مثل الشيخ أو يعلوه هم يستغربوا. فأنت بتأتي بالمعرة على الشيخ والشيخ بريء انت معايا ازاي؟ فمن هنا يقول ضعف الثوري خاصة. وخد من ده امثلة كتير بقى في الزهري وغيره من تلاميذ اللي هم مرتبة ثالثة ورابعة عنهم. فهنا هو الرجل ثقة ضعف الثوري خاصة. والرواية الثوري هنا مش معندنا، لكن انا اردتها مثلا ايه انها تكون نقطة معايا. سعيد بن منصور قال حدثنا عبيدة ابن حميد أو عبيدة ابن حميد إذا من الثقات أبو داود ومن طريق البخاري الكبرى الحاكم وعنه عنه البهق فقط من طريق في طبقة ذلك هنا البيهقي أخرجه من طريق عن الحاكم الحاكم شيخ حدثنا أبو عبد الله الحافظ اللي هو الحاكم أخذ عنه كثيرا في السنة الكبرى كما هو معلومة في غيرها. يبقى الفرق بين كلمة من طريق وعنه إن النسائي الكبرى والباقي في عفصة والآثار بالعز المذكور كله من طريق خالد بن عبد الله الوسيطي ده طبعا قاضي الأسباب. بالنسبة للنسائي والبياقي من طريق أبي زبيد عبثر ابن القاسم الزبيدي ده من الثقات كلهم هيبقى جرير. و طيب معلش لسه في الدرق خطني. نعم من طريق صالح ابن عمر الوسيط أيضا ثقة. عندي هنا كم جرير؟ واحد اثنين أصباط ثلاثة عبيد أو عبيدة أربعة خالد الوسيطي خمسة اللي هو أبو زبيد عبثر والستة صالح ابن عمر. ستتهم جرير وأضبار وعبيدة وخالد وعبثر وصالح عن مطرف عن مطرف عن أبي الجهم به ده الطريق قال إني لأطوف على إبل ضلت لي بيحكي بقى البراء إني لأطوف على إبل ضلت لي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أزول في أبيات يدور فإذا أنا بركب وفوارس إذ جاءوا فطافوا بفنائي فاستخرجوا رجلا فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه فلما ذهبوا سألت عنه. انت متخيل القصة؟ فقالوا عرس بامرأة أبيه تزوجها وبنى بها وعرس بها. وده لفظ أحمد وقريب منه لفظ أبي داود كلهم بالقصة المذكورة كلهم. لفظ درقطني بدونها خرج من طريق صالح ابن عمر وفيد والثقة وده شيء ما يعروش وقف على الوجه المختصر بعيد عن الحس. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه مطرف ابن طريف الكوفي ده من الثقات من رجال الجماعة. أبو الجهم الجرجاني سليمان ابن الجهم الأنصار مولى البراء مولى رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة. الفاتة دي للقطع بصحة الإسناد القطع بصحة الإسناد ضربوا عنق يبقى قتلوه ده من أصح الأسانيد عن البراء وده هيكبر اللي فات بقى اللي هو ذكر قلت انه في كل اللي فات كله اتفقوا على ايه على رأس المسألة ايه في اللي هو تزوج امرأة أبيه وقتل بضرب العنق. الحواشي دي بقى مش هراجع على اقول حديث ضعيف للترابي زي الجماعة اللي قالوه بتوع المسنة كله ضعيف للترابي ضعيف للترابي ضعيف ايه يا عم ضعيف اصلا مش ضعف علشان هو اسمه لكن دخل بقى ومعتمد على شغل الاسانيد هذا ليس من هذا علم العلل هذا طبعاً فات من شخص موال شخص ما فقط أصلا طيب يبقى ده الإسناد صحيح طيب خالفهم أبو بكر ركز بقى في دي خالفهم أبو بكر بن عياش فرواه عن مطرف بن طريف قال أتوا قبة وظهره معضلا أبو الجعم ده برضو فيه إشكالية وده مرة طريق موصول ومرة معضل سبحان الله طيب وكلام طبعا غير مقبول ذكره معضلا اللي هو أبو بكر ابن عياش رواه عن مطرف لذلك أنا لما فرضت الطريق فرضت لك من طريق كم كم ستة معايا ولا لا
معلش أنا بس الصوت عمال يقطع ويروح ويجي
لا حول ولا قوة الا بالله طيب يبقى انا ذكرت الاسناد من طريق سته السته دول ترجمته لهم جاء بكر بن عياش هم ذكروا رواه على الاتصال بالاسناد الصحيح جاء بكر بن عياش في مخرجه احمد قال حدثت اسد بن عامر والطحاوي شرح معاني الاثار من طريق احمد بن يونس كلاهما قال حدثنا أبو بكر قال أثر قبة فاستخرجوا منها رجلا هكذا مرتب البراء وأسقط أبا الجهم وأسقط البراء فاستخرجوا منها رجلا فقتلوه قال قلت ما هذا قال هذا رجل دخل أم أبيه فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فقتلوه وده لفظ أحمد في لفظ الطحاوي قال هذا رجل أعرس بامرأة أبيه وأبو بكر بن عياش من رجال الجماعة إلا أنه كبر في السن وساء حفظه للنكتية فخرب لا شك من أوهامه لكن بنحطه جنب المثال السابق فالصواب فيه الاتصال وإعضاله شاذ ده الخلاصة
صحيح
معايا خير مش خلاص
ما عليك شكرا نعم
للأسف بقى الجماعة اللي هم يعني الله المستعان بعمل في المسهد ما عملوا مش في دماغهم نصل أصلا ابدا هو بيقعد كل علل اعل بها كل الحديث وده كلام غير مرضي من هذا الوقت فابو بكر بن عياش وان كان ثقه انه لما كبر سأل الحفظ وده علامه على هذا خلف سته ورواه عن مطرف وبخلاف المحفوظ مطرف عن ابي الجهم عن البراء وذكر ما ذكر جاء هنا اسقط ابي الجهم واسقط البراء وجعله من روايه مطرف عن البراء أو حكى القصة ولا لا شك في الاعضال، فالاعضال هنا شاذ والاتصال على الصفحه هو المغبوط. السندي حشات على نسائي قال قوله عرسها بامراه ابي، يعني دي ضبط او ضبط من التعريس، التعريس العرس يعني، والمراد دخل بها. والمشهور في هذا المعنى أعرس بالألف، وقيل عرس بالتشديد لغة في أعرس أيضا. دي من عجائب اللغة إنه يعني لا يتعجل الشخص بالتعقب في اللغة، إنه أتى بلغة غير معروفة إلى آخره. اللغة لسانة واسع جدا، وقد يكون الناطق بلفظة على خلاف المشهور عندك، فلا تتعجل في تخطئة من تسمعه بأنه قال لفظه على خلاف المشهور أبدا. فممكن تكون هذه صحيحة وهذه صحيحة، لكن العمل على المشهور، وإن ذكر كلمة على خلاف المشهور لكن لها وجه ومعتبرة فلا تتعجل في الرد. وده منه كتير عند النووي رحمه الله في تعليقه أو شرحه لمسلم رحمة الله الجميع. خلاص هذه المسألة الحديثية، رواية شيب بن بشير وحفص بن غياث عن أشعث ابن صوار، دي أنا ذكرت لك بقى التلخيص اللي فات ده كله. هترى أنت بقى من هذه في الورقة 139 و140. إذا حبيت نعرضها سريعا أيضا تكملة، ده من رواية هشام بن بشير وحفص ابن غياث أن أشعث بن صوار عن عدي عن البراء، وعندهما ذكر الخال والعم ولم يسم، وعندهم أيضا ضرب العنق، وهي تعني الإتيان بالرأس، والإتيان بالرأس يعني ضرب العنق، الجمع بين الروايتين. وروايتهما عن أشعث متابعة برواية السدي عن عدي عن البراء، وعنده أيضا ذكر الخال اللي هو صوب لفظ الخال البكاء، وعنده أيضا ضرب العنق أو القتل، ودي فصلناها كده على الشك، والمتابعة جاءت على ضرب العنق فخرج لفظ الشك. وللتوفيق أن قتله يكون بضرب العنق جمعا بينهما. وأما ذكر الخال أو العم أو عدم الذكر وسمي أو لم يسم لا يضر في أصحابه، كما قطع الحافظ ابن حجر بالعدل المنقول، كلهم عدول باتفاق، وليس له تأثير في المراد من النص كما ذكر. ويؤيد هذه المتابعة رواية حجاج وربيع بن ركين عن عدي عن البراء، إلا أن في رواية ربيع مر بنا ناس منطلقون فهم جماعة وليس واحدة، فسياقه غريب من هذا الوجه، وعندهم أيضا أن ابتلى. بقية الطرق عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه به، وكله على القتل، وفيها بهذا تبين أن ذكر وأهله أبي أو مات ذكر مع ضعف الإسناد، تمام؟ فهنا غالب فيها هو أبو خالد الأحمر عن عدي عن يزيد عن البراء، وعنده ذكر العم، وعنده ذكر أضرب عنقه، إلا أن زيدا انفرد بذكر وأخذ ماله، فهي غريبة من هذا الوجه وإن كان إسناده حسن. وعليه فلا بأس بتحسينه بطرقه، اللي هو حديث من كل طرق السبق من طريق عدي ابن ثابت والفشفون، وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام أبيه أن يضرب عنقه، تلاحظون كلهم عليه على المراد من المسألة. وفي الجملة الحديث صحيح عن البراء، وأما تلك الطرق التي اختلف فيها على علي بن ثابت وعلى أشعث فقالوا عن علي عن البراء وعن علي عن يزيد بن البراء عن أبيه البراء، وهذا لا يضر. فرواية علي بن ثابت عن البراء مباشرة عند الستة، ورواية بواسطة ولده يزيد عند أبي داود والنسائي، فيزيد يروي عن العلو كرواية عدي عن يزيد عن أبي، وعدي لا يعرف بتدليس ولا إرسال. العرض المهم جدا والنقاط اللي بركز عليها دي مهمة جدا 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 في العلل من حيث القبول والرد والشذوذ والنكارة، فلتنتبه لهذا الأمر. كل ده محدش عمله أصلا أصلا من المطولات ولا من المستشارات أيا كان هو. فأنا اديتك هذه المعلومة بين يديك في هذا الحديث مفصلة، لم أرى من فعل هذا من المعاصرين فيما وقفت عليه بين يديك. وعليه فالوجه أبدا لمن ضعفه أو أعله بالاضطراب، ده الخلاص.
مستمعين حيث
فلا وجه ابدا ده اللي فعله اصحاب هم جماعه الجور على المصر طبقه الرساله، فلا وجه ابدا لمن بعثه او اعلى بالاضطراب، لان كل الروايات على المراد منه تحريم نكاح او وطء امراه الاب، وهذا مجمع عليه، مجمع على تحريمه وبطلان نص القران والسنه كما سياتي بنا في المساله الفقهيه. وله شاهد من حديث قرة بن ياس المدني، وهو الذي معنا في صفحة 141، قرة ابن ياس الهلال المزني.
يا دكتور ما احناش سامعين اي حاجة يا دكتور. يا دكتور الصوت شغال. نعم. كويس لا شغال كويس كويس في صوت الوقت
لا شغال كويس.
ممكن مشكلة عندك يا شيخ النت عنه، لكن الشيخ الحمد لله صوت كويس شكله.
في تضييع كتير جدا يا شيخ انس، انا لسه مجدد الباقه حالا جدا كده.
في المترو الصوت شغال كويس.
مش شدايه الشيخ المشايخ صوت الشيخ
مش انتوا مش الصوت عند جماعه كويس وعند جماعه مش كويس.
سبك عندك يا دكتور ضعيف ظهرنا لا ضعيف جدا.
النت عندك فيه مشكله لكن الصوت واضح.
لحظة
ان انت كويس يا شيخنا، بس بيحصل تقطيع اثناء كلام
حضرتك. بالنسبه للصوت لو طب انا اعمل ايه بقى؟ هو نصيبنا كده نحاول نشوف ايه المشكله ونضبط الموضوع.
ما فيش مشكله اتفضل شيخنا ربنا يحفظك.
يعني اذا نشوف بقى شيخ محمد عبد الحافظ لو يقترع لنا حاجه او يشوف ايه التوجيه يبقى انا معاه. أخرجوا النسائي الكبرى وابن ماجه والطحاوي وشام عن الآثار وبلقيف الكبرى كلهم من طريق يوسف ابن منازل. المرة اللي فاتت في المجلس السابق أخطأته وضبطته خطأ. يوسف ابن منازل هو الصح يوسف ابن منازل بفتح الميم يا إخوان، وده الخطأ مني أنا في اللسان، يبقى يوسف ابن منازل وليس منازل. اضبط. يوسف ابن منازل الكوفي حدثنا عبد الله ابن ادريس قال حدثنا خالد ابن ابي كريم عن معاوية ابن قرة عن ابي، ركز معه في كل هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اباه جد معاوية، بعث اباه جد معاوية اللي بيقول قرة ابن اياس. ركز بقى، يبقى اللي عندي هيجي الكلام هنا، هو معاوية ابن قرة ابن إياس ابن هلال المزني، يبقى معاوية اللي هو الثقة من الطبقة الثالثة، قرة ابن إياس المزني اللي هو الصحابي، أم القرة ابن إياس ابن هلال المزني؟ إياس ابن هلال المزني ده أنا ما قابلتوش ولا شوف، وتعبت شيخ أنس معايا برضو ما دنهوش يعني كتب الصحابة اللي عندي مع التواتر لم أخف عليه، اللي لقيه مشكورا أو بدأ ينقح كده بهدوء يبقى قضاء الله خير والدين.
انا خدام انا خدام يا شيخنا الله يحفظكم يا شيخنا. انا خدام لحضرتك يا شيخنا ربنا يحفظك.
لان على اثر هذا هيكون هو الصحابي العكس هتمتن صوره الاسلام تمام. فهنا بالنسبه لي النبي بعث اباه جد معاويه رجل عرس بامراه ابيه فامره فضرب عنقه وخمس ماله. هنا دي بقى ايه ادت الحكم خمس ماله يبقى ضرب العنق وخمس المال. هذا سياق النساء والبياقي. جاء في سياق طحاوي ان النبي بعث جده معاويه الى انا بقولت ان بعث جده هنا معاويه لا شك ان في خطا اما ان يكون تصحيفا واما ان يكون خطا طباعيا لان على كده بعث جده معاويه في لبس جد معاوية من جده معاوية مش جاي حسب الترجمة رجل مفيش. فأنا بقول إن الهاء هنا في جده الوهم هنا في الجزئية دي إما خطأ كتابي بشق التحاوج أم عن الأثار وإما تصحيف نقل. لذلك أنا حط لك بين خطين بين معقوفتين وأسياق ابن ماجه عن معاوية عن بخر عن أبيه كده على النسخ تمام على الجدة. يبقى معاوية بخر عن أبيه قرة صحابي قال بعثني رسول الله الرجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنه وأصفي ماله
أو تشفت الكتاب الأصفر.
هكذا ترى اضطرابا في الرواية وذلك من وجهين. الخلل ده جاي منين؟ تعال نشوف معاوية ده من الثقات من رجال الجماعة أبو صحابي من رجال الأربعة. إياس بن لال المزني أنا معرفتوش يعني خدوا الصحابة لا عند ابن حجر ولا عند عبد البر ولا عند ابن عيم ولا عند ابن معاصم ولا عند أي حد من دول ولا حتى ابن قال مفيش. فللي عنه معلومة قولها لي لأن كده هيبقى قرى صحابي وأبو صحابي لأنه ده بعث النبي وده بعث النبي حسب الرواية اللي قدامي. وإما أن يعد الإشكالية والخطأ ده كله يشكيله اللي هو خالد ابن أبي كريم فهو يخطئ تمام. وورد في الإسناد معاوية ابن قرة عن أبي وهذا ظاهر ده مصدر الرواية السليمة حسب الرجال والصال. وأما قوله بعد جده معاوية أنا حطيت شرطتين تحت الضمير في الجد برضو دي في خطأ إما تصحيبا وإما طبعيا. فهذا غريب غير ظاهر من جهة الرواية وأظنه تصحيبا أو خطأ طبعيا. وأما قوله أن النبي بعث أباه جد معاوية يبقى اللي بعث مين قرة يقول بعث أبوه بعث أباه اللي هو إياس جد معاوية يبقى المبعوث اللي هو إياس ابن هلال مقتضاه انه يكون صحابي. ده انا ما عرفتوش والا هيكون التلبيسه دي بالاوهام دي كلها والخلل ده هيشيله خالد ابن ابي كريم. وده ايضا في هذا السياق غريب ايضا غير ظاهر من حيث من جهه الروايه. فإياس ابن هلال لم نجده في اي مصنف من المصنفات في الصحابه المطبوعه اللي انا عددت بعضها فليحرر.
وفي طريق صلح هو اسم القرة معاوية
لا 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 لا
ودي عن معاوية عن أبي
معاوية عن معاوية ابن قرة ابن ياس معاوية عن أبي اللي هو قرة دي ترجمة الموجودة في الست. خرجنا بكده ما فيش بقى في إلا
يعني
لو كان أبيه الغد بين الجد الأعلى وليس الأبد هو الأبد. ما يبقى في عندي خلينا كده ما فيش هو قرة بقى البعض القرة قرة ابن إياس
ما هو يبقى القرة هل عن قرة أو عن أبيه قرة
أين ما هنا وجه الخلف. الثاني بقى اللي هو يبقى الإشكالية اللي اتحملها مين خالد ابن أبي كريم الأصبهاني اللي هو الإسكافي الكوفي ده صدق يخطئ ويرسل ده الإشكالية في الإسناد كله مداروا عليه. ده خرج له النساء وابن ماجه من الست وبناء عليهما أي على الوجهين دول فعلته في خطأ خالد ابن أبي كريمة. فمرة جعله من حديث قرة ابن إياس والد معاوية عند ابن ماجه وهو مقتضى الرواية المستقيمة. ومرة قال بعث جده برضو حط لك بين قوسين إنه إن هنا في خطأ. بعث جده معاوية عند الطحاوي وهذا لا يستقيم إلا أن يكون بعث جد معاوية هو إياس على النسخ السابق وعليه يكون كرواية النساء والبياقي. فيكون من حديث جد معاوية هو إياس المزن ولا تعرف له ترجمة كما أشار. ولا يتحمل هذه التبع غير خالف ويخطئ فإسناد ضعيف به ويشهد له حديث البراء. وأما قول البصير اللي هو شهاب الدين أحمد بن أيباق الأسماعي اللي هو إسماعيل البصير الشافعي مات 140 اللي هو مصباح الزجاجة ونيج الزوائد والإتحاف على حجة ابن ماجه قال إسناده صحيح. قوله هذا غير صحيح وذلك من وجهين. الوجه الأول إن استبعدنا خطأ خالد هو حسن وصحيح معايا يعني لو إحنا استبعدنا خطأ خالد والإسناد ماشي على الجدة هيبقى حسن لأن خالد أصلا صدوق ويخطئ. تنظر في الأرقام المديجة كده والإما على هذا. الثاني أنه أعمل حكم على الإسناد من غير نظر إلى علته المذكورة يعني هذا الخلل ما نظرش إليه يعني حكم مجرد إسناد ابن ماجه قالوا هذا إسناد صحيح فتأمل هذا. المثال الفقهية بقى ودي من طريقين. الطريق الأول هعرض فيه كلام بعض الأئمة لأنه فيه ضرر ومهم جدا على إثر الروايات الحديثية اللي أنا ذكرتها بقى. الأئمة الإمام الخطاب وغيره لهم يعني شأن في الرواية والدراية. شو بقى الكلام على إثر الروايات المذكورة الخطابي والبغوي وأنا جعلت كلام ابن قدامة في ثنايا عرض كلام الأئمة لأن الأئمة قالوا الحكم على ثلاث أقوال حد زنا القتل يعذر ولا حد. ده طبعا كابو حنيفة عذر الحد ده كلام مستبعد ولهم بعض الأشياء العجيبة كده والإيه لكن معلن يقتل بناء على الرواية المذكورة قلبي أحمد وإسحاق في رواية عنهما القتل أو حد الزنا وعليه جمهور أهل العلم بناء على ما سبق في مسألة الرواد. هنبدأ الأول في عرض الكلام اللي إما نشوف الخطاب قال إيه والكلام اللي حكم به الخطاب بأنه تأويل فاسد قال اللي هو البياقي وقال به الشافعي في مناقب البياقي وقال به اللي هم الحنفية. عايز اقول لك هنا الجمع بيخلي فيه عندك تراوة ولياقة في توجيه الكلام فولا ينبغي الاغترار بواحد بعيدا عن الباقي. الخطاب اللي هو حمد بن محمد الخطاب البستي ده يخنى بأبي سليمان مشهور له كتاب معلم السنن مشهور به مات 388 قال عقب رواية أبي الجهم عن البراء سبق قوله أعرس قال دي كناية عن النكاح والبناء على الأهل يبقى راح اتزوج مرتبه أعرس كناية عن النكاح والبناء على الأهل كلامه جميل الرواية قالت كده وحقيقته الإلمام بالعرس وفيه بيان أن النكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنا. ركز بقى وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنا
شيخ محمد
يلا
ايش شيخ وصل خلاص تفضل
تمام يا مصطفى. يبقى ركزوا في الكلام ده يا اخوان، انا عايز تركز معايا فيه. معلش يعني انا اخوان الحباب هم قاعدين ملازمين ماشيين معايا، الباقي بقى اللي هتدون هتسيح معاه خليه هادي، وورا عندك اقراه مره ثانيه وثالثه ورابعه. صدر الروايات دي كلها ادتك القاعده بتاعه الكلام اللي احنا بنعرضه الان، بدون القاعده اللي فاتت مش هفهم ده، مش هفهم اللي احنا بنقوله ده. ده المهم عندنا زي قلت دايما الالمام بالمقصور يخليك تستمتع بكلام اللي اما بعده. ده معانا مثال اهو، الامام الخطاب يقول ده في اداني معنى العرس، وده يعني ايه؟ انه راح عقد وتزوج مرات الاب. طيب قال في بيان ان النكاح ذوات المحارم بمنزله الزينه. شو بقى الكلام؟ امال النكاح والعقد ده يسمى ايه؟ هيعمل بها او لا يعمل؟ ولذلك قال ان اسم العبد هنا فيه لا يسقط الحد، لانه حد غير منعقد كده. انت فين ايه بالضبط؟ يعني هو غير نافذ، كانه تعدى على زوجة ابيه وزنى به، اصبح عارف مش قيمه اصلا، فبالتالي لا يسقط ليه الحد. دي النكته اللي عليها جمهور اهل العلم ولا اروع. ركز بقى معايا هنا. يبقى هنا قال ان العقد اصلا باطل ولا اي قيمه، تمام؟ وبالتالي هنقول ان هو زنى بامراه ابي، وبالتالي بقى زنى بخالته بعمته داخله، وخرج على كده كل ذوات المحال. قال رحمه الله تعقيبا على روايه زيد بن ابي انيس عن عدي عن يزيد عن ابي اللي سبقت الاخيره، وفيه بعثان الرسول صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح. ركز بقى، هيرد هنا مين على ابي حنيفه الثوري؟ رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. قالوا لا، ده بدأ يكلموا اللي بقى قول، وهذا تصريح بذكر النكاح. جميل، نكح تزوج وظاهره العقد، مش هيكون في كلمة نكاح إلا بالإيه؟ إلا بالعقد. شو بقول اللي بقى؟ قول وقد تأوله بعضهم على الوقت بالعقد. تأوله بعضهم على الوقت بالعقد، يعني وطئها وقع بها زنى بها بغير عقد، وهذا تأويل فاسد. ويدل على ذلك وذكر بإسناده عن حفص عن أشعث عن عدي عن البراء. ارجع مسألة حسيئة الرواية. قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة أبيه أتيه برأسه. بيقول له هو كده بيرد، بيقول لي تأويل فاسد ان انت قلت كلمة نكحة ووضع دي لعب. قال له طب اجيب لك الرواية اللي صرحت بالتزويج. هدول في ايه بقى؟ واضح. شوف قد ايه مهم جدا الحديث وهم جدا الالفاظ في الروايات. ما فيش فرق بدون حديث زي ما بقولها لك، وانا مصر على الكلمه دي، وبعطيك عشرات ومئات الامثله على هذا. خلاص اصبح الجم صاحب التاويل هذا وحكم عليه بالفساد وبهذه الدعوه المفهوم بعك. قال طب ايش في الروايه هذه؟ تزوج، هيبقى نكحة بمعنى تزوجة، يبقى بعقد. ما تقولش وقع، ما تسميه زواج ولا تسميه شيء. فقال له طيب، فجاب الرواية هذا. فقال هذا جاء بلفظ التشبيك كما ترى. هذه النقطة هيدخل في نقطة ثانية. قال ومن ادعى، ركز بقى، هندخل بقى ايه بيرد باستفاضة حبة عند مسألة الشبهة وإمتى الشبهة واللي هم اللي علق تعلق به الحنفية كما شاء.
دكتور السلام عليكم.
قال ومن ادعى أن هذا النكاح شبهة فسقط من أجلها الحد.
دكتور السلام عليكم. إياس ابن هلال، إياس ابن هلال ابن رائب ابن عبد الله المزني أبو كرة، قال الحافظ في الإصابة له ولولده صحبة.
في الشيخ أنس، يا شيخ أنس ما بردش ليه؟ شكرا يا شيخ أحمد، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أنت يا دكتور أنت اللي بتخلينا نشتغل.
يبقى كده المشكلة في كام، دي جزء كام ولا في القسم
على طبيعتي
الكامل؟
على طبيعتي أنا عندي طبعة دار المعرفة المجلد الأول رقمه في الترجمة 388، عشان طبعاتها تختلف رقمه في الترجمة 388.
طب بص القسم الكام؟
إيه؟
القسم الكام هو مقسم الإصابة ثلاث أقسام.
في القسم الأول.
طب القسم الأول. جميل. برضه خلاص.
وذكره ابن الأثير دكتور في وزن الغابة.
ابن الأثير؟
في وزن الغابة.
طب جميل.
رقم 336.
بنال عليه اللي هو الصفحة اللي سبقت، هعيد سياقتها مرة ثانية بقى. يبقى ده القسم الأول، وعندك وزر الغابة في الأسير. ها؟
رقم
الجزء كام مش مصطفى؟ كام؟
ترجمة رقم 336.
336 ده وزر الغابة.
ابن حجر في الإصابة جايب الحديث اللي معانا، يعني هو أذكره بالحديث اللي معانا كمان.
طب جميل، طب جميل أوي، خلاص على البركة. ما هو الحمد لله الكلام هو بس العرض بس اللي اختلف، لأن زي ما أنا قلت إن هما إن ثبت معرفة الاسم يبقى ده شيء جميل جدا، يبقى هو أبو صحابة خلاص، لأن هو زي أقول لك هو بعثه للنبي بحتما أكون صحابة، بس عايز أشوف حد من اللي إما حطه عنده وصنفه الصحابة خلاص. بناء على إيه؟ بناء على هذه الرواية. يبقى كده المشكلة ما فيش فيها أي خلل أبدا، وكده بقى الموضوع ماشي على التمام. بس عيد السياق مرة ثانية إن شاء الله وأرسلها لك ربما إجابة أو غدا.
هو ابن الأثير يا دكتور سماه ياس بن رباب. إياس بن رباب المزني جد ابن الأثير. ابن الأثير يسميه إياس بن رباب المزني جد معاوية ابن قرة.
لا سمى بالاثنين يا دكتور. هي الأسانيد وردة بالاسمين، وارد في بعض الأسانيد قال وارد بالاسمين، الاسمين رائب ورباب الاثنين.
إياس إيه؟
رائب ورباب الاثنين، يعني بالاثنين بالهمز وبغير الهمز. الاثنين
رباب.
طبعا مثلا انا بتكلم خير الوقت اللي بنجيب، ربما يكونوا عندهم روايات اخرى الله اعلم، لكن على كل حال انا هرجع للنص عندي في المصدر واعيد سياق الورقه دي ورقه، وتبقى عشان ده ماشي على الايه على الجدة بعيد عن هذا الظنون اللي انا كتبتها. طيب عامه لكم الشكر. يبقى هنا القول الطحاوي بيرد على اللي بيرد بتاويل لفظ نكحة، قال له طيب انا بجيب لك روايه بتقول انه تزوج، وبالتالي ابطل التاويل بتاعه افسده. طيب هيجي الثلاثة هنا بيقول ومن ادعى ان هذا النكاح شبهه. ليه قال شبهه؟ قال لانه ما دام ان شبهه يبقى بيسقط الحد من اجلها، وبالتالي ملوش حد يعذر الطلاق. فقد ابعد اللي هو الخطاب ولا اللي بيقول كده ابعد اشد من الاول، اللي بقى حط لنا نقطه جميله قوي في الجزئيه دي. انت قلت شبهه، قال لان الشبهه انما تكون في امر يشبه الحلال، مش كل شبهة شبهة. يبقى حط لي هنا دي مهمة جدا ضابط في حد الشبهة. ركز بقى معايا هنا دي معلومة جدا ممتازة. فهو حط ضابط في حد الشبهة قال لأن الشبهة إنما تكون بأمر يشبه الحلال من بعض الوجوه. دي حاجات جميلة بقى. دي مش كل شبهة 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 لا يشبه الحلال من بعض الوجوه لأن ده هنبني على فقه لا سيما في في الفقه المعاصر والمستجدات المعاصرة اللي بيمنع ويحضر ويحرم على الاضطراد يقول لك في شبهة وروح نقدم الحضر فيه. ها معايا الكلمة دي الكلمة دي برايتر دي الكلمة دي متحوى سعادتني قاعدة لأن ما يقول لك بشبه ابعدوا إني في شبهة يا رجل. هو مدام إنه يبقى هنا حط لي في جزء حلال وجزء إيه وجزء حرام اشتبع عليه فيه يبقى لازم هنا محتاج بقى القضية مع فتوى أبدأ أقول هنا لأ وهنا إمتى أدي لزيد من الناس أقول له على البركة وللي يعفو عني الله والملك ممنوع لكن ما سودهاش ده كل سائل قادة طرادية شبه 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 إيه شبه أنتم معايا ولا كده. فهنا بيقول لأن الشبهة إنما تكون بأمر يشبه الحلال من بعض الوجوه أشفت برضو هنا فتح مجال. الشيخ محمد بيقول هيجي محرم يقول لك اطرق المحرم ورقه ده هو اصلا محرم يعني هو محرم يبقى ما اقولش ورقه لا ما اقولش ورقه هو لو عنده اختلاط ايضا مغلب عليه الحرام يبقى هنا في موازنة من الناحية الايه من الناحية الفقهية اللي سمع اذا كانت في قضية قدامك وفيها مشكلة بوازن من حكم القضية وحكم الفتوى. وهنا يختلف الحكم من المستفتى في حق زيد وفي حق عمرو الى اخره. يبقى هنا بيقول لان الشبهة انما تكون في امر يشبه الحلال من بعض الوجوه يقول ايه بقى وذوات المحرم لا تحل بوجه من الوجوه. ده تحذير قرآن وسنة وإجماع أمة في الوجه اللي هنا من وجه يعني ينفع حد يتجوز مرات أبوه من وجه أو أمه من وجه أو عمته أو خالته من وجه. وقلت في قول بيقول يبقى في ناس مجانين. فهنا بيقول وإن وزوات المحرم لا تحل وجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال شيء مقطوع به قولا واحدا وإنما هو زنا محض. شو بيقول بقى وإن لقب بالنكاح وإن لقب بالزواج كمن بدأ يديك القياس أو النظير كمن استأجر أمة فزنى بها فهو زنا استأجرها فهو زنا هي أمة الأحسن. شوف اللطيف قال لها مش ملكه مش ملكه ده هي الملك الغير هو جابها استئجار. شوف بقى الإمام هقول لك كلام في اللي جاء جميل كمن استأجر أمة فزنى بها فوزنا وإن لقب باسم الإجارة خد اسم الإيه الإجارة لم يكن ذلك مسقطا عنه الحد على نفس القاعدة الآلة مشوبها وإن كانت المنافع قد تستباح بالإيجارات قد هنا إيه ها هو ما عممهاش هو قال قد تستباح بالإيجارات يبقى كل المنافع ولا بعض المنافع ها يبقى خليك فاطن جدا للضرر اللي بيعرفها الامام الخطاب رحمه الله. ولذلك يقول وان كانت المنافع تديك لطيفه فقهيه قد تستباح بالاجارات. ليس كل المنافع تستباح بالاجارات، لا، ممكن كهذه تستباح وهذه لا تستباح، لان هذا على الاحتمال وهذا على الحظر كما نص. وزعم بعضهم مساله ثالثه او رابعه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بقتله لاستحلاله نكاح امراه ابيه، لاستحلاله نكاح امراه ابيه، وكان ذلك مذهب اهل الجاهليه. كان الرجل منهم يرى انه اولى بامرأة أبيه من الأجنبي، كأنه ببر أبويا، فيرثوها كما يرث مال. وفاعل هذا على الاستباحة له مرتد عن الدين، فكان هذا جزاؤه القتل لردته. طبعا هنا الخطابي ألزم بعضهم، ولانه هيحكم على هذا، قال هذا ايضا تأويل فاسد. ما هو اللي قال ده اللي عندك البياقي والشافعي قال هذا الكلام، وعندي حفيظ قالوا هذا الكلام، يبقى جيل حذر من النظر، والا لماذا يقتل بحدا ويقول له هات راسه؟ مع برضه دي اشكاليه. انت فهمت الكلام ده اللي له واللي عليه له واللي عليه عليه؟ يعني الوقت هو يضرب العنق، ضرب العنق لماذا؟
ولا يقول هو
قتله جدا ولا يقتله حد. طب والرده الان، والرده الان هو اللي عملت حاجه ترتد، يبقى هنرجع للاستحلال اللي هو بيستنكره. يعني هو الان ما فعل الا استحل، طب فعل وجاهل ايش يقول؟
حد
معايا ازاي؟ لا انا بتكلم على الخطاب الكلام رائع في الاول، هنا بدا القلب ده قلب البياقي ونقل عن شافعي كما شاء لاحقا في السنه الكبرى له، واللي قاله برضو اللي هو الطحاوي، واستطرد في هذه الجزئيه وبدا يجيب استدلالات اخرى من بنظائر. فهو التعقيب انا على التحول اللي بيقول ده تأويل فاسد. لا، انت الان هتقول ربما يكون فعل هذا الامر مستحلا له، وما دام استحله استحل شيئا محرما للقتل، انه ارتكب شيئا محرما معلوم من الدليل من الدين بدور عالما به مستحلا له، يبقى عندئذ يبقى عند إذن يقتل. يبقى قال ويبقى زعم بعضهم أن أسلم إنما أمر بقتله لاستحلال نكاح امرأة أبيه، وكان ذلك ماذا قال الظاهر أهل الجاهلية. كان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي فيرثها كما يرث ماله، وفعل هذا على الاستباحة له مرتد عن دينه، فكان هذا جزاؤه والقتل لردته. فكان جزاؤه القتل لردته. الخطاب يقول تأويل فاسد. بدأ يقول ليه تأويل فاسد؟ قال ولو جاز أن يتأول ذلك في قتله، لو تجاز لجاز أن يتأول، لجاز أن يتأول قتله في رجم من رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزنا، فيقال إنما قتله بالرجم لاستحلاله الزنا. بس دي في نص صريح صح، فالتأويل هنا ملوش لازم، أو القياس هنا بعيد حبتين. وقد كان أهل الجلال يستحلون الزنا، فلا يجب على من زنى الرجم حتى يعتقد هذا الرأي، وهذا ما لا خفاء بفساده. بكلام الخطابي قال وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله لزنائه ولتغطيه الحرمة في أمه. في أمه ليه قال أمه؟ على أنها زوجة أبيه وحل أبيه، فأنزلها منزلة الأم، فأنزلها منزلة الأم أضبط المطين وإن لم تلده. كأنه إيه؟ ده التوجيه. طيب وقد أوجب بعض الأئمة تغليظ الدية على من قتل ذا محرم، وكذلك أوجبوه على من قتل في الحرم فألزموه دية وثلثا. وقول عثمان بن عفان يعني عايز يقول له غلظ الدية. وروى وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أنه أتى أو أتي بشارب في رمضان فضربه حد السكر وزاده 20 غلظ، يبقى لأنه في رمضان يبقى غلظ العقوبة لارتكابه ما حرم الله عليه في ذلك الشهر إلى آخر ما ذكر. بقى ذكر أقوال لإما باقتضاب اللي أنا هذكره بعدين. السنن بجزء 3 صفحة 328 إلى 30. يبقى نراه هنا من خلال ما سبق أعمل الشبيهة والنظيرة في بناء الحكم، ودي مسألة فقهية مسألة أصولية عليها العمل عند الفقهاء، أعمل الشبيهة والنظيرة في بناء الحكم، وهذا من المقررات في أصول الفقه. ذكرت هنا البيهقي وبعدين البغوي والطحاوي وال نافنا، ايه رايكم؟
ماشي يا دكتور، ماشي يا دكتور.